بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائضة تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. قال: رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. قال: أخرجاهما. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، بدأ الحديث على موضوع يتعلق بكيفية أداء النسك، فذكر ما ينبغي للحاج أن يفعله قبل أن يدخل في النسك، لأن الإحرام والدخول في النسك فيه شيء من البذلة، وربما طال وقت الإحرام فاحتاج الإنسان إلى أن يتطيب ويغتسل وأن يزيل ما هو مرغوب عنه من الشعر ونحوه وقلم الأظافر، لأنه بعد دخوله في الإحرام لا يتمكن من فعل ذلك، حيث إن إزالة الشعر وقلم الأظافر كلها من المحظورات، وكذلك يحظر عليه مس الطيب، ولهذا شرع له أن يتطيب وأن يزيل ما يكره بقاؤه مع الإحرام كالشعر العانة وشعر الإبط، وكذلك قص الأظافر، كل هذا مما ينبغي للحاج أن يفعله قبل أن يشرع في الدخول في الإحرام. وكذلك يسن للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يبقى أثره، أما المرأة فلا تتطيب، لأن الطيب بالنسبة لها محظور عليها إذا خرجت للرجال، وحيث إنها في أثناء الحج أو العمرة تتعرض لملاقات الرجال سواء كان في السفر أو كان عند الطواف والسعي أو في الوقوف بعرفة ونحو ذلك، ولهذا جنبت الطيب ولهذا جنبت الطيب فلا تتطيب، وهي مثل الرجل ينبغي لها أن تزيل شعر العانة وأن تزيل شعر الإبط وأن تقلم الأظافر، لأنها قد تضطر إلى فعل ذلك بعد دخولها في الإحرام وهو ممنوع فترتكب محظورا. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو ما يسميه فقهاء الشريعة بمندوبات الإحرام وما يستحب فعله عند الإحرام. وقبل أن نشرع في الكلام على ما يستحب فعله عند الإحرام نكمل ما بدأنا الكلام حوله، وهو مسألة أي أفضل، أداء العمرة في رمضان أو أداؤها مع النسك. أشار الشارح رحمه الله إلى أن أداء العمرة مع النسك كان هو الأفضل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أداء العمرة في رمضان فهو الأفضل في حقه. وهذه المسألة لو اقتصرنا على القول بها لكانت المفاضلة مقصورة على زمنه عليه الصلاة والسلام، والمفروض أن المفاضلة تستمر بعده لأنها تكون بين أفعال الناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يقول الفقهاء بأن المفاضلة إنما تكون في من أراد أن يفرد للعمرة سفرا وأن ينشئ للحج سفرا، فمن أراد أن ينشئ للعمرة سفرا وللحج سفرا ويفصلهما ويفصل ما بينهما فإن أداءه العمرة في رمضان أفضل له من أدائها في أيام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه العمرة بقوله عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن يحج الإنسان مع غيره. وأما إذا أراد أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر فلا شك إن أداء العمرة في أشهر الحج ثم الانتظار إلى أن يأتي وقت الحج ويؤدي النسك فهذا أفضل، هذا أفضل لأن فيه جمعا بين نسكين، وفيه أداء لنسك العمرة ثم أداء لنسك الحج. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وقد وقع خلاف أهل خلاف هل الأفضل العمرة في رمضان لهذا الحديث، يعني لحديث علي أو لحديث أم معقل، لحديث أم معقل أو في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا فيها، فقيل إن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأنه فعله، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدى العمرة في أشهر الحج ليرد بذلك على ما كان المشركون قد أشاعوه وما كانوا يقولون به ويدعون أن من أفجر الفجور أن يؤدي الإنسان العمرة في أشهر الحج، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله وأتى بعمره الأربعة في أشهر الحج. قال لأنه فعله للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون من الاعتمار في أشهر الحج. قال وأحاديث الباب وما ورد في معناه مما تقدم تدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج. قال وإليه ذهب الجمهور، يعني بالقول بأن العمرة جائزة وصحيحة وواقعة في أشهر الحج. قال: وذهبت الهادوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقته. وهذا التعليل رده الشارح وأنكر عليه أيما إنكار بقوله: وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية، ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما عرفت. فما الذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة وألجأ إلى مخالفة الشارع كأنه ينكر على الهادوية دعواهم أن الاعتمار في أشهر الحج مكروه، وموافقة ما كانت عليه الجاهلية، ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحج لا يصلح مانعا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، أي هذه دعوة جاءت في مقابلة النص، فإن النبي أدى العمرة ولم تشغله العمرة عن الحج، وأصحابه أدوا العمرة ولم تشغلهم العمرة عن الحج. ولهذا يقول: وكيف يجعل مانعا وقد اشتغل بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أيام الحج، وأمر غيره بالاشتغال فيها، وأمر غيره بالاشتغال بها فيها، ثم أي شغل لمن لم يرد الحج أو أراده وقدم مكة من أول شوال، يعني وأدى العمرة ثم جلس، لا جرم. من لم يشتغل بعلم السنة المطهرة حق الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السم القتال والداء العضال. ورحم الله الإمام الشوكاني فإنه قد أجاد وأفاد، لأن مثل هذه الأحكام التي يطلقها بعض الناس بغير علم تؤدي إلى إباحة المحرم وإلى تحريم الحلال وإلى القول في دين الله بما لم يشرعه. ومثل رد الإمام الشوكاني ينبغي أن يكون ردا دائما في وجوه من يتقول على شرع الله. قال: وحكى في البحر عن الهادي أنها تكره في أيام التشريق، يعني في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا يقول العلماء لمن كان متمسكا ملتزما بالحج، أما من لم يحج فلا بأس، إلا إذا قلنا إن من يحرم في أيام التشريق ويؤدي العمرة لغير سبب قد يزاحم في ذلك الحجاج، لا سيما وأن الناس في أيام التشريق يجدون صعوبة وزحمة وشدة في الطواف والسعي، فإن كان من هذا الباب فإن ترك مزاحمة المسلمين وترك الأمر للحجاج أولى من الاشتغال بأداء العمر. وأما بالنسبة للمشتغل بالحج فلا ينبغي له أن يعتمر، بل عليه أن ينتظر حتى يفرغ من أداء نسكيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أذن لعائشة أن تؤدي العمرة بعد أن فرغت وخرجت من منى وأكملت مناسك الحج. أما ما يرى من بعض الحجاج من أنه يضيع النسك، ربما خرج من منى ليلا وترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بدعوى أنه يريد أن يذهب ليأتي بعمرة عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو عن قريب من أقربائه فإن مثل هذا ليس بمشروع ولا ينبغي ولا يجوز، لأنه ضيع واجبا من واجبات الحج. والناس في هذه الأيام مشتغلون بالحج، ومن اشتغل بالحج فيجب عليه أن يتمه كما قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وربما ضيع واجبا من واجبات الحج بسبب الخروج لأداء العمرة، فربما ترك الرمي، وربما ترك المبيت بمنى، كل ذلك من أجل أن يؤدي أو أن يأتي بعمرة، وهذه العمرة غير مشروعة في حقه، وإنما تشرع له بعد أن يفرغ من أداء الحج كاملا، ويفعل كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تفعل. قال: وحكى في البحر عن الهادي أنها تكره في أيام التشريق. قال أبو يوسف: ويوم النحر أي يوم العيد. وقلت: إن كان السبب هو مزاحمة الحجاج على بيت الله وفي الطواف والسعي فلا شك أن هذا يعني يساغ أن يقال فيه إنه مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن المشتغلين بالحج أولى من غيرهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: ويوم عرفة، أي لا ينبغي للناس أن يشتغلوا بالعمرة في يوم عرفة، وهذا يقال لمن كان حاجا، أما من لم يكن حاجا وأراد أن يأتي بالعمرة في يوم عرفة فلا بأس، لأنه لا دليل يمنع من ذلك. قال: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه أو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أسنده، أن النفساء وهي التي تضع ابنها أو ولدها في أثناء الحج، إما بعد الإحرام وإما عند الإحرام وإما قبل الإحرام، فمن ولدت ولم ينقطع عنها دم النفاس وأرادت الحج فإنها تفعل ما يفعل الحجاج، وينبغي لها أن تغتسل عند الإحرام، تطيب نفسها وتغتسل ثم تستثفر، ومعنى تستثفر يعني تضع شيئا من قطن أو غير ذلك بحيث يمنع من تسرب الدم ونزوله وجريانه، تستثفر ثم تلبي، لكنها لا تصلي عند الإحرام ولا عند غير الإحرام، ويكفيها التلبية والذكر، وتفعل ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا الأمر هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أسماء بنت عميس، فإن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، لما خرجوا يريدون الحج وجاءوا إلى آبار علي أو ذا الحليفة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فأجاءها المخاض هناك، وولدت ووضعت ابنها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. ولما ولدت سألت: ماذا تصنع؟ أيمكنها أن تحرم بالحج أو أنها لا حج لها؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تغتسل وأن تستثفر ثم تنطلق مع الحجاج، لكن تبقى في إحرامها ولا تطوف بالبيت حتى تطهره. يعني بمعنى أنه لو جاء يوم عرفة وهي على تلك الحال تذهب معهم إلى عرفات وتقف بعرفة فالمزدلفة وتأتي إلى منى وترمي الجمار وتقص الشعر وتقدم الهدية ثم تنتظر حتى إذا ما طهرت طافت بالبيت وطافت بين الصفا والمروة. قال أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، أما الحائض فتغتسل قبل الإحرام أيضا وتفعل كما فعلت النفساء لأن الحكم واحد، لكن ما الحكم فيما لو حاضت بعد الإحرام؟ فهل يلزمها الغسل؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزمها الغسل بعد أن تلبست بالإحرام، وإنما تستثفر وتفعل ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا هو ما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها لما سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج وكانت قد أحرمت بالعمرة، فلما بلغوا سريف ونزلوا ليرتاحوا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمتها فوجدها تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ فسكتت رضي الله تعالى عنها يعني خجلا، فقال لها عليه الصلاة والسلام لعلك نفست ولم ترد عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد عرف حالها. فقال لها عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحجاج وأدخل الحج على العمرة واصنعي ما يصنع الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ولم يأمرها في ذلك الوقت بأن تغتسل حيث إنها اغتسلت عند إرادة الإحرام، وهذا الغسل إنما هو للإحرام، ولذلك يسن لمن أراد العمرة أو لمن أراد الحج أن يغتسل للإحرام قبل أن يلبس إزارة ورداء الإحرام وقبل أن ينوي ويدخل في النسك. قال والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، يعني تؤدي كل الأعمال التي لا تلزمها بالدخول إلى المسجد غير أن لا تطوف بالبيت، ويتبع الطواف السعي. قال رواه أبو داود والترمذي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب أو بأطيب ما أجد، يعني كانت تختار أجود أنواع الطيب فتطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه، يعني بعد أن يغتسل ويلبس إزاره ورداءه وقبل أن ينوي تطيبه. وهذه مسألة الطيب، أولا ينبغي أن لا يطيب الثوب، لأنه مر بنا أو سيمر بنا الرجل الذي أحرم بالعمرة من الجعرانة وكان قد خلق جبته أو خلق إحرامه، يعني وضع فيه الخلوق وهو الطيب، فنزل الوحي وأمر بأن يغسل عنه الطيب وأن ينزع عنه الجبة. لكن هذا الحديث الذي جاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هذا من المسائل التي استشكلها بعض أهل العلم. قالوا كيف يطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينهى عن الطيب وجعل الطيب من محظورات الإحرام؟ وفرق أهل العلم بين أن يطيب الإنسان ملابسه وبين أن يطيب بدنه، فرخصوا في تطيب البدن امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه وضع الطيب في مفرق رأسه وفي لحيته، حتى إنه كان يرى وبيصه يعني الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد شروعه في الإحرام. وبعضهم قال لا، وإن الذي حدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أو أن عائشة رضي الله عنها طيبته، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ليلة الإحرام ثم اغتسل، ولكن الطيب لم يزل أثره، وما بقي إنما كان أثره، وذلك قبل الإحرام، والتطيب لم يكن من أجل الإحرام، وإنما صادف ووافق عادته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان من يحب الطيب ويكثر التطيب به، حتى جاء عنه قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، ماني سامع ايش. طيب، هذا ما فسر به بعض الناس من ان هذا الطيب انما هو نتيجة عادة تطيب النبي ولم يكن للإحرام، لكن رواية عائشة واضحة وتدل على أنها طيبته أكثر من مرة، وأنها طيبته لإحرامه قبل أن يحرم. واللام هنا تدل على التعليل، وأنها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، فكان الطيب هذا متعلقا بالنسك، وهو الظاهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يتطيب بأجود ما عنده من الطيب لإحرامه، يعني بعد أن يغتسل غسل الإحرام يضع الطيب في مفرق رأسه وفي لحيته وفي مباطنه بدون أن يطيب الثوب. فإن طيب الثوب ولبسه ليس له أن ينزعه، ومتى نزع الثوب المطيب ليس له أن يلبسه، لأنه يكون قد مس الطيب بعد الإحرام، وهذا محظور. لكن ما دام أثر الطيب باقيا قبل الإحرام فلا تأثير له على الحظر، فلا يعتبر محظورا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليه أثر الطيب، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وهو محرم. يعني أن هذا مما مسه قبل الإحرام. فيسن للرجل أن يتطيب بالطيب قبل الدخول في الإحرام، وأنه يضعه في جسمه، يضعه في رأسه، يلبد به شعره، يضعه في لحيته، يضعه تحت إبطه، يعني في مغابنه، في صدره بحيث إنه لا أو بحيث إنه يبقى أثره ولا يضر بقاؤه. أما أن يتطيب بعد الدخول في الإحرام فيكون قد ارتكب محظورا ويلزمه في ذلك الفدية. وهذا من مستحبات الإحرام، وقلت إن المرأة لا ينبغي لها أن تتطيب لأنه يكره لها الطيب سواء في الإحرام أو في غير الإحرام ما دامت تمر بالرجال. أما إذا كانت باقية في بيتها وتطيبت لزوجها فلا بأس. نعم. ها؟ لا، نحن بنقول إذا طيب اللباس يلبسه ولا شيء عليه، لكن إذا مس الطيب أو طيب الإحرام بعد التلبس بالحج والتلبس بالنسك فينزع هذا الثوب الذي طيبه ويغسل الطيب، أو ينزعه ويستبدله، فما دام قد نزعه لا شيء عليه. أما إذا استمر بلبسه فعندئذ يكون عليه محظورا. نعم. يقول الحائض والنفساء إذا يعني خشيت أن يرى أو يشم منها رائحة كريهة وهي في أثناء الحج ماذا تفعل؟ الجواب تغير ملابسها وتغير وتغسل أثر الدم عنها وتغتسل لو أحبت، وذلك كله جائز، ولكن لا تمس الطيبة. واضح؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد. فذكر هذا الحديث روايتين، رواية من فعلها بحضرته ورواية من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن هذا الفعل مشروع وأنه فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم وأنه مطلع. قال ثم أرى وبيص الدهن، والمراد بالدهن يعني الطيب، وكان الطيب النبي صلى الله عليه وسلم هو المسك، هو أطيب طيب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، يعني بعد الإحرام. أخرجاهما يعني الحديثين، أخرجاهما البخاري ومسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين: حديث ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني، كنيته أبو عون، قال المنذري وقد ضعفه غير واحد، وقال في التقريب صدوق سيء الحفظ خلط بأخرى ورمي بالإرجاء. قال وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإحرام، وهو محتمل لإمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض، ولكن في الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل للإحرام مطلقا، يعني يمكن أن يقال إنه يشرع الغسل للإحرام وبخاصة إذا كان المحرم حائضا أو نفسا. ها ما اسمك؟ إذا أطلق الغسل فليراد به الغسل الشرعي الذي هو مثل غسل أو غسل الجنابة، يغسل الإنسان أول ما يبدأ بغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، لأن هذا الغسل يغنيه عن الوضوء الذي يستوجب أو الذي يستلزم الصلاة، لأن المحرم بعد أو قبل نية الإحرام يصلي ركعتين ثم يعقد بعدهما الإحرام، فيغتسل غسلا شرعيا يغني عن الوضوء. قال: وقد تقدمت في أبواب الغسل يعني هذه المسألة فليرجع إليها. قوله عند إحرامه أي في وقت إحرامه. قال: وللنساء حين أراد أن يحرم، أي إنما اغتسل عندما يعني عزم على الإحرام. وفي البخاري لإحرامه، واللام هنا كأنها لام التعليل، أي لسبب الإحرام ولسبب الحل. قوله: وبيص، قال: بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة يعني الباء، وآخره صاد مهملة الصاد. وفسر الوبيص بأنه البريق، وقال الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح، يعني ليس الريح فقط. قال: واستدل بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام أو بعد الإحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه لأنها كانت ترى وبيصه، وإنما المحرم ابتداؤه بعد الإحرام. قال في الفتح: وهو قول الجمهور. نعم. يعني لا وجود الريح، رائحته فقط، يعني كما أنه يجوز استمرار وبقاء الرائحة كذلك يجوز استمرار وبقاء العين، هذا معنى الكلام. نعم. ايش؟ قاتمة، وأنه يدل على وجود عين قاتمة لا معنى لها، وإنما هي قائمة وتحرفت عنده الكلمة. قال: وذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومالك ومحمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة والزهري وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإحرام، لكن هذا القول في مقابلة النص. واختلفوا هل هو محرم أو مكروه، وهل تلزم الفدية أو لا. قال: واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند البخاري وغيره بلفظ: ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما، يعني أنها طيبته وبعد أن تطيب طاف على نسائه ثم اغتسل وأصبح محرما، فهم يقولون إن هذا الطيب لم يكن للإحرام وإن بقي أثره. قال: والطواف يعني الجماع، ومن لازمه الغسل بعده. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب. هذا ما استدل به من قال بمنع الطيب عند عند الإحرام. وأجيب عن هذا بما في البخاري أيضا بلفظه: ثم أصبح محرما ينضح طيبا، يعني يتقاطر منه الطيب، مما يدل على أن ذلك الطيب لم يكن قبل الغسل وإنما كان بعده إحرامه. ودعوى بعضهم أن فيه تقديما وتأخيرا، والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح محرما، قال خلاف الظاهر، لأن الأصل بقاء النص على ما ورد إلا إذا تعذر الإجماع أو إلا إذا تعذر الجمع، ولا إشكال هنا ولا تعارض حتى يستوجب جمعا. قال: ويرده قول عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور: ثم أرى وبيص الدهن في رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته بعد ذلك. قال: وفي رواية لها: ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك. وفي رواية للنسائي وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه أو في مفرقه بعد 3 وهو محرم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية متفق عليها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام. وكل ذلك يرد دعوى أن الطيب أزيل بالغسل ولم يبق إلا أثره. قال: ولمسلم وبيص المسك فعينت الطيب وسمته. قال: وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب، يعني بعد الدخول في النسك. قال: ومن أدلتهم، يعني المانعين القائلين بأنه لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب قبل الإحرام، ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران، يعني مما نهى عنه، وأن المحرم لا يلبس، لأنه لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، وألا يحرم في ثوب مسه ورس أو زعفران. فهل منع الثوب الذي مسه الورس أو الزعفران لكونه طيب، أو إن المنع لأن الثياب المزعفرة والثياب المعصفرة والثياب التي تصبغ بالورس إنما هي من لباس النساء، فلما كانت من ملابس النساء منعت؟ واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ ايه؟ نعم، لكن هل الرائحة تكون مقصودة؟ اذا انت صبغت ثوبا بزعفران وغسلته تذهب الرائحة ويبقى اللون وكذا. ونحن قلنا ايضا ان من الفقهاء من يقول اذا كان الثوب يعني مبخرا او معطرا ولم يجد واحرم فيه، يعني لبسه قبل ان يتلبس بالاحرام، فله ان يستمر عليه به حتى اذا ما نزعه لا يلبسه مرة اخرى. اجروا حكم تطيب الثوب بحكم تطيب الجسد قبل الدخول في الإحرام. ها؟ نعم. إذا كان عائشة تقول طيبته لإحرامه معناه إيه؟ الطيب كان للإحرام ولم يكن للطواف، وهذا كان بعد الطواف، وتقول إنه كان يتطيب بأطيب ما يجده عند الإحرام، فهذا يتنافى مع الإشكال الذي أوردوه. قال: ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم. قال: وأجيب، يعني أجاب الجمهور القائلون بجواز الطيب عند الإحرام بأن تحريم الطيب على من قد صار محرما مجمع عليه، يعني بعد الدخول في الإحرام، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإحرام واستمرار أثره، يعني أثر الطيب لا ابتداؤه أو لا ابتدائه، يعني لا أن يبتدئ ما بمس الطيب بعد الإحرام، فإن هذا متفق على منعه. وإنما ما يراه الفقهاء، ما يراه الجمهور، هو أن من تطيب قبل الإحرام ثم أحرم في الثوب أو في جسده الذي فيه الطيب فله أن يبقى به ما لم ينزع الثوب. قال: ومنها، يعني ومن الأدلة التي استدل بها المانعون، أمره صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق، وهو متفق عليه. وهذه المسألة هي التي جاءت في الجعرانة لما أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأداء العمرة، وبينما هو في الجعرانة جاءه سائل يسأله إنه يعني اغتسل ولبس الإحرام ثم تطيب وطيب منطقته، يعني إزاره أو رداءه، ولبس جبة مخلقة يعني عليها خلوق، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزل عليه الوحي فقال: أين السائل؟ فأخبره بأن ينزع الجبة ويزيل وينزع المنطقة ويغسل عنها الطيب. أما أمره بنزع الجبة فلأنها كانت مخيطة، والمحرم منهي عن لبس المخيط، وأما أمره بنزع المنطقة فلأن فيها خلوق، فأمره بأن يغسل عنه أو عنها الطيب. فهذا يحمل على أنه تطيب بعد التلبس بالإحرام. أما لو تطيب قبل الدخول في الإحرام فلا بأس ولا شيء في ذلك. قال: ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله، يعني من أنه لبس ذلك قبل الإحرام. قال: ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب، ومحل النزاع تطيب البدن، ولكنه سيأتي في باب ما يصنع من أحرم في قميص أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله بأنه يغسل الخلوق عن بدنه، وسيأتي الجواب عنه. قال: وقد أجاب عن هذا عن حديث الباب المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية بأن ذلك من خصائصه. أي حديث أولا حتى نرى ما يمكن؟ حديث عائشة، وهي أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث كما رأينا من سماهم المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية، قالوا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث يردون هذه الدعوة ويقولون لا، لأن الخصائص لا بد لها من دليل، والأصل في الأحكام الشرعية العموم، وأما الخصائص فدعوى تحتاج إلى دليل. قال بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويرده ما أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا. وهو صريح في بقاء عين الطيب وفي عدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سك لا بالمسكي بالميم ها ايوه، هذا يحمل على انه طيب يعني بدون ريح، لان المرأة تتطيب بالطيب الذي له لون، مثل ان تتطيب المرأة بالحناء، الحناء مثلا طيب لكنه لا رائحة له، فلها ان تتطيب بما له لون ولا رائحة له، ولأن الممنوع هو الرائحة. نعم يغسل الطيب، إذا قلعه لا يلبسه، وإنما يغسل الطيب ثم بعد ذلك له أن يلبسه، أما أن يلبسه بعد ذلك بطيبه فلا، لأنه كمن تطيب بعد الإيه؟ بعد الإحرام. ما نسامع أي ها المسك المطيب، لعلهم يخلطونه يعني المسك المطيب يعني المضاف إليه بعض الطيب الخاص بالنساء. قال في الفتح، وصلنا نحن إلى هنا. قال وهو صريح في بقاء عين الطيب وفي عدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فزال الدعوى الخصوصية. قال وسيأتي الحديث في باب منع المحرم من ابتداء الطيب. قال في الفتح ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء، لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. وقال بعضهم كان ذلك طيبا لا رائحة له، لما وقع في رواية عائشة بطيب لا يشبه طيبكم. قال بعض رواته يعني لا بقاء له، أخرجه النسائي. قال ويرده ما تقدم في الذي قبله. وأيضا المراد بقولها لا يشبه طيبكم أي أطيب منه، كما يدل على ذلك ما عند مسلمين عنها بلفظ بطيب فيه مسك، وفي أخرى عنها له كأني أنظر إلى وبيص المسك. وأوضح من ذلك قولها في حديث الباب بأطيب ما يجد أو ما تجد. ولهم جوابات أخرى غير ناهضة فتركها أو لا. قال والحق أن المحرم من الطيب على المحرم هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه، لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره وبقي أثره لونا وريحا. ولا يصح أن يقال لا يجوز استدامة الطيب قياسا على عدم جواز استدامة اللباس، لأن استدامة اللباس ليس بخلاف استدامة الطيب، فليست بطيب. لو يقول سلمنا استواءهما فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحديث استدل به المصنف على بيان أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط، لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط، لأنه نص على أن المحرم يحرم، يعني الرجل في إزار ورداء، وأنه يلبس نعلين بمعنى أنهما لا تغطيان الكعبين، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وجاء في هذا الحديث أنه يقطع ما أسفل الكعبين بحيث يصيرهما نعلين بعد أن كانتا خفين. إلا أنه جاء في رواية أخرى ستمر بنا أن من لم يجد نعلين يلبس خفين ولا يلزم منه قطعهما، لأن حالة الحاجة تؤذن وتسمح بلباس المحظور، لكن متى وجد ما يزال به المحظور يزيله. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث له يعني طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم، والمراد بأحدكم يعني ليحرم أي واحد منكم، وليس الخطاب مقصودا به طائفة معينة، وإنما مقصود به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في إزار ورداء. الإزار ما يلبس في نصف الجسم الأدنى أو الأسفل، والرداء ما يلبس في نصفه الأعلى. قال: ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: رواه أحمد. يقول: هذا الحديث ذكره صاحب المهذب، يعني أبو إسحاق الشيرازي، في كتابه المهذب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ: كأنه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنه ذكره كذلك بغير إسناد، وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب. ايش عندك؟ نواوي؟ النواوي والنووي شيء واحد. نعم. ها؟ يقول: ايش معنى بيض له؟ يعني كتبوا الحديث وتركوا فراغا ليشرحوه بعد أن يتتبعوا ويشوفوا هل الحديث هو من حديث ابن عمر، ومن أخرجه، ومن رواه، لأنهم كأنهم لم يجدوا هذا الحديث بهذه الصيغة في كتب الحديث وفي الأصول. ولذلك لما ذكرها الشيرازي، والشيرازي عالم وإمام، ويستبعد أنه يورد حديثا لا أصل له، تركوا فراغا يملؤوه فيما بعد عندما يراجعون ويصلون إلى معرفة تتعلق بهذا الحديث. قال: ووهم من عزاه إلى الترمذي. طبعا قوله: وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب، يعني عندما شرح المهذب، وهذا يدلنا، وهنا يعني نستفيد فائدة جديدة، وهي أن الإمام المنذري رحمه الله له شرح على كتاب المهذب. أما كتاب النووي على المهذب فهو معروف مشهور كثيرا ما ينقل عنه الحافظ الإمام الشوكاني ينقل عنه في هذا الكتاب، وهو واسمه إيه؟ اسمه المجموع للنووي. قال: ووهم من عزاه إلى الترمذي، يعني بعض أهل العلم عزى هذا الحديث وقال أخرجه الترمذي، يقول وهذا وهم منهم. وقد عزاه المصنف إلى أحمد. ومن المصنف؟ قلنا إنه المجد بن تيمية. قال: إن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد يعني في مسنده، قال في مجمع الزوائد يعني للإمام الهيثمي، وهو الذي جمع ما زاد على الكتب الستة من المسانيد والمعاجم كمسند البزار وأحمد وأبي يعلى وابن أبي شيبة ومعاجم الطبراني الثلاثة. لما أراد أن يعزو الحديث قال في مجمع الزوائد أخرجه الطبراني في الأوسط. نعم، ايش يقول؟ ما الفرق بين المعجم والمسند؟ الجواب: المسند والمعجم الكبير لا فرق بينهما، لان الله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.